قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وشرع في بيان علو الرب جل وعلا على عرشه. والعلو له ثلاثة معاني: علو الله بذاته فوق عرشه، فهو عال على عرشه، استوى عليه استواء يليق بعظمته تعالى، بائن من خلقه، ليس في شيء من مخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته فيه. علو الذات وعلو الشأن والعظمة، فالله جل وعلا شأنه عظيم، له العلو أي علو الشأن والعظمة، علو القهر والغلبة، كما قال جل وعلا: والله غالب على أمره، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. أهل البدع لم ينازعوا أهل السنة في علو القهر ولا في علو الغلبة والعظمة والشأن، هذا متفق عليه بين جميع الطوائف، فأهل السنة يوافقهم أهل البدعة في إثبات علو القهر والغلبة والعظمة والشأن لله جل وعلا، وإنما وقع النزاع وضل من ضل في إثبات علو الذات لله جل وعلا. فالله جل وعلا عالم بذاته فوق مخلوقاته، فأهل البدع منهم من أنكر العلو وجحد الصفة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع، ومنهم من فسر العلو بتأويل باطل مذموم كالأشاعرة ونحوهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بأنواع العلو الثلاثة: بعلو الذات وعلو العظمة والشأن وعلو القهر والغلبة على الوجه اللائق بعظمته وكماله ذاتا وأسماء وصفات. وهو تعالى مع علوه بذاته وأسمائه وصفاته قريب من خلقه بعلمه، فلا منافاة بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعين. وهذا الاختصار مع هذا الإيجاز المركز يدلك على تمكن الإمام المزني في العلم وفي العقيدة وفي الفقه وما أشبه من فنون العلم التي برع فيها وبد رحمه الله رحمة واسعة. هو يقول: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، ليبين لك أنه لا منافاة بين إثبات علو الذات وعلو القهر والشأن والقدر والعظمة لله جل وعلا، لا منافاة بين إثبات ذلك وقرب الله تبارك وتعالى من خلقه، لأن الله هو القريب، فمن صفاته جل وعلا القرب. فيقول: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، فهو مع علوه بذاته وأسمائه وصفاته قريب من خلقه بعلمه، فلا منافاة بين نصوص العلو والفوقية ونصوص القرب والمعية، فهو عالم بذاته وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته. هذه معية عامة، ومع عباده الصالحين بمعيته الخاصة والعامة. فأما المعية الخاصة فبالنصر والتأييد والتوفيق وهداية القلوب، وأما العامة فبإحاطة علمه بهم بذواتهم وأعمالهم وأولهم وآخرهم وجميع تصرفاتهم وحركاتهم وسكناتهم. فكل ذلك معلوم لله جل وعلا، لأنه سبحانه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. لذا قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وهو دان بعلمه من خلقه، أي قريب، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقرب الله عز وجل بعلمه وإحاطته واطلاعه على جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. كل ما قدره الله وقضاه في الأزل فلا بد أن ينفذ كما قدره وقضاه. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. بهذا اللفظ أبو داود وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في السنن وغيرهم، وصحح الحديث الألباني كما في تخريجه للطحاوية. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، وما جرى به القلم في الأزل فإنه لا بد أن ينفذ، لا يتغير منه شيء ولا يتقدم ولا يتأخر منه شيء، من كفر وإيمان وصحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت، وكل حدث من الأحداث وكل أمر من الأمور، أي أمور الدنيا والبرزخ والآخرة، كل ذلك قد جرى به القلم، فلا بد أن يقع كما قدره الله وقضاه لكمال علمه وإحاطته بالكون وما فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو الجواد الغفور، اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. فأما الجواد فصاحب الجود على عباده والكرم والإحسان إليهم والفضل عليهم، كل ذلك من جود الله تبارك وتعالى على خلقه، فاسمه الجواد وصفته الجود التي هي الكرم والإفضال والإحسان إلى المخلوقات على اختلاف أنواعها وطبقاتها وأجناسها. الغفور اسم لله جل وعلا دل على إثبات صفة المغفرة، وهي صفة لله تبارك وتعالى تليق بعظمة الله وجلاله، فهو سبحانه الغفور لعباده المذنبين، من استغفره صادقا راغبا راهبا غفر له، ومن تاب إليه كذلك قبله، كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله جل وعلا والله غفور رحيم، وقال سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، ومغفرته لمن يستحقها وهو أعلم بذلك، وقد أعلمنا بذلك في محكمات النصوص من الكتاب والسنة. أورد المصنف الإمام رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، للاستدلال على إثبات إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، ما ظهر منها وما بطن، وما أسروه وما أعلنوه من لحظات العيون، وما أكنته الصدور، ولو لم تنطق به الألسنة فإن الله جل وعلا يعلمه، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، وما ذلك إلا لكمال علمه جل وعلا، لأنه تعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. ثم شرع رحمه الله تعالى كما مر في ذكر ما يتعلق بالعلو، فإنه رحمه الله تعالى أشار إلى الصفات بما ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى، وما ذكره من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، أي عن بعض صفاته، وإن لم يكن ذلك ثابتا بالكتاب والسنة، ولكن باب الإخبار أوسع، وهو يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تأويل. فذكر رحمه الله تعالى علو الله جل وعلا على خلقه، وذكر أنه مع علوه بذاته جل وعلا فهو دان بعلمه من خلقه، فأثبت صفة العلو، وأثبت أيضا صفة القرب وصفة المعية لله جل وعلا. وأما علو الله تبارك وتعالى فمنه علو خاص، وهو استواءه تعالى على عرشه، فهذا علو خاص. وأما علو الذات فهو ثابت لرب الأرض والسماوات، فهو سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه بداخل فيه، وليس هو سبحانه بداخل في شيء من مخلوقاته، جل عن النظير والمثيل والكفء والنديد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه المسألة التي قررها الإمام المصنف رحمه الله تعالى من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودل عليها إجماع علماء الأمة، ودل عليها الحس، ودلت عليها الفطرة، ودل عليها العقل، وهي مسألة علو ربنا تبارك وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. هذه المسألة معترك هائج مائج، ضل فيه من ضل ممن أول العلو لله تبارك وتعالى خاصا وعاما، فرارا من إثبات علو الذات والفوقية لله جل وعلا، ومنهم من جحد علو الذات مطلقا، إلى غير ذلك من فرق الضلال من أهل الأهواء والزيغ الذين لم يوافقوا نصوص الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع الأمة، بل خالفوا العقل والحس والفطرة في إثبات علو الذات لله العلي الأعلى. فكان حقا أن نسهب في بيان الإشارة التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله تعالى من قوله عال على خلقه وهو مع ذلك دان من خلقه، وأن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك، لأنه في هذه الأيام يجد من يجد بكل حول وحيلة مما يملكه، ولا حول ولا حيلة إلا بالله جل وعلا، في تقرير عقيدة الأشعرية الذين يؤولون صفات الرب جل وعلا، بل لا يثبتون لله إلا الصفات السبع المعنوية، إلى غير ذلك من ضلالاتهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومآل كلامهم فيما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهم يقولون بإثبات الكلام النفسي لله جل وعلا، أنهم يقولون بخلق القرآن. فالأشعرية يؤولون الصفات، لا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع المعنوية، وهم لا يثبتونها على طريقة أهل السنة والجماعة على حسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أيضا يتكلمون فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا بما مآله، أنه تعالى لا يتكلم بلفظ ولا حرف، وأن القرآن إنما هو خلق من خلقه، لم يتكلم به الله تبارك وتعالى، وإنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. فمعنى هذا أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، وهم يضلون ضلالا مبينا فيما يتعلق بالقرآن، وفيما يتعلق بالصفات، وفيما يتعلق بالإيمان، لأنهم يقررون في هذه الأيام عقيدة جهم، بل عقيدة غلاة المرجئة فيما يتعلق بالإيمان، حتى إنهم يقررون ذلك على الطلاب، وهو أن من اعتقد أنه لا إله إلا الله في قلبه ولو لم ينطق بها بلسانه مع القدرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وهذا هو الغلو في الإرجاء. فحقا على أهل العلم وطلابه والمتكلمين فيه أن يدندنوا حول ما اختلف فيه من أمثال هذه الأصول بكلام أهل العلم، بقال الله قال رسوله قال الصحابة، بتفسير الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبفهمهم. الله جل وعلا له صفاته وله أسماؤه، له صفات الكمال ونعوت الجلال، وقد أعلمنا الله تبارك وتعالى من ذلك بما أعلمنا به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه المقدسة من الأسماء، وكذلك ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ويصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه، ولا يبتدعون لله وصفا لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا يجحدون لله تعالى وصفا وصف به نفسه أو وصفه به نبيه. فإن الله أعظم وأجل وأكبر وأعلى وأكمل في صدور أوليائه المؤمنين من أن يتجاسروا على وصفه ونعته بمجرد عقولهم وآرائهم وخيالات أوهامهم. فهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلام رب العالمين وعبده في قلبه أعلى وأكبر شاني من أن يحرف عن مواضعه وأن يقضى له بالعزل عن إيقاني. فهذا شأن المؤمن الذي يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وكلامه وكذا كلام عبده ورسوله في قلبه أعلى وأكبر شأنا من أن يحرف عن مواضعه أو أن يقضى له بالعزل عن إيقاني. فلا هو بالذي يعزل ولا هو بالذي يحرف عن مواضعه، وإنما يثبت لله على ما يليق بالله تبارك وتعالى. فآمن أهل السنة بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه، وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفيته أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل، وفهموا معاني ذلك. واسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية، فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية. من الصفات العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة صفة العلو والفوقية لله جل وعلا، والأدلة على إثباتها كثيرة متنوعة، فألق لها سمعك وأحضر لها قلبك وتأملها تأمل طالب للحق لا نافر عنه، وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك وسوء الظن بكلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فذلك الهلكة. وما ضل من ضل وهلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ثبتت هذه الصفة العظيمة صفة العلو والفوقية بأدلة كثيرة ومتنوعة، أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، ذكر الفوقية مجردة عن الأداة. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذراريهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. رواه النسائي في السنن الصغرى، ورواه غيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الثالث: التصريح بالعروج إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال سبحانه: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. قال مجاهد: يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. وقال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام، إليه، يعني إلى الله جل وعلا، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله جل وعلا. تعرج الملائكة والروح إليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والحديث في الصحيحين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجهمية المعطلة. كان الناس في عافية وسلامة فطرة حتى نبغ جهم عليه من الله ما يستحقه، فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به رسله وأنزلت به كتبه، نسأل الله تعالى السلامة في الدين. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام. الرابع: التصريح بالصعود إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. وقال صديق حسن خان رحمه الله في هذه الآية، وفيه دليل على علوه تعالى فوق الخلق وكونه بائناً عنه بذاته الكريمة، كما تدل له الآيات الأخرى الصريحة والأحاديث المستفيضة الصحيحة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران. وتأمل في هذه الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث في الصحيحين. فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على علو الله جل وعلا. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني. وعن رفاعة رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا قدر من حديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث أخرجه مسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. ذكر ذلك في الصواعق المرسلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم به: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم في صحيح. وهذا حديث صحيح جليل القدر كثير الفائدة حسن الألفاظ لطيف المعاني، وفيه إثبات جهة العلو والفوق لله جل وعلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب في راحته، فيقول: أي رب، عبدك هذا ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه ما هو قاض. ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق. وتلا أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. رواه الدارمي في الرد على الجهمية وابن جرير بسند صحيح. الخامس من الطرق والأدلة التي بها ثبتت هذه الصفة، أعني صفة العلو والفوقية لله جل وعلا، التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: بل رفعه الله إليه. وقال جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا. قال سبحانه: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي هو دال على كمال العلو ونهايته تعالى، تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفسر الطبري العلي بالعلو والارتفاع. وقال ابن خزيمة رحمه الله: الأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء. والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عاليا؟ يتساءل ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أفليس العلي يا ذوي الحجى يا أصحاب العقول ما يكون عاليا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان. حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني. فعلو الذات وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها صفات كمال، وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته. وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات، فالعالم العلوي والعالم السفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شؤونهم. ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في توضيح الكافية الشافية. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى مناظرة وقعت بين وبين بعض المؤولة المحرفة الذين لا يثبتون علو الذات للعلي الأعلى، فقال: ما يحملك على نفي الاستواء حقيقة لله جل وعلا وعلى إثبات علو الذات والفوقية لله العلي الأعلى؟ قال: لأنه لو كان مستويا على عرشه بذاته لكان في مكان، ولو كان في مكان لكان محدودا، والمحدود لا بد أن يكون مخلوقا. قال له: العرش فوق السماوات؟ قال: نعم، العرش فوق السماوات. قال: فما الذي فوق العرش؟ هل هناك مكان فوق العرش؟ هذا العالم كله مكان، والعرش فوق هذا العالم، فهل هنالك مكان فوق العرش؟ قال: لا. قال: ليس هنالك مكان وجودي فوق العرش. فإذا قلنا الرحمن استوى بذاته على عرشه لم نثبت له مكانا، وقد أثبتت أنت أنه لا مكان له. لو كان مستويا على عرشه بذاته كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، فليس فوق العرش مكان وجودي، حتى يقال يلزم من أثبت استواء الله جل وعلا بذاته على عرشه أن يكون في مكان، لأنه لو كان في مكان لكان محدودا، والمحدود لا بد أن يكون مخلوقا، إلى غير ذلك من إلزاماته. فيقال: ومن الذي قال إن فوق العرش مكان وجودي؟ الله مستو بذاته فوق عرشه بائن من خلقه. هذه الأمور لو أن المتعصب المخالف خلى فيها بين قلبه وربه، بين عقله ونصوص وشرع ربه، لهدي إلى الصراط المستقيم. العلامة ابن عثيمين ناقش أيضا بعض المحرفة المخرفة، وكان ذلك في عرفات، فيما يتعلق أيضا بمسألة العلو، فقال له: أنت إذا دعوت الله تبارك وتعالى توجهت بيديك إلى جهة العلو، وتوجهت بقلبك إلى جهة العلو، فلماذا تفعل هذا؟ فلم يحر جوابا ولم ينبس ببنت شافة. هذه الفطرة، لأن صفة العلو لله العلي الأعلى ذاتا وصفة وقهرا وشأنا وكمالا وعظمة، هذه الصفة، صفة العلو والفوقية، ثابتة لله جل وعلا بالكتاب على تنوع الدلالة، وبالسنة على تنوع الدلالة، وبإجماع الأمة، وبالعقل. لأنه لا شك أن جهة العلو أشرف من جهة التسفل، وأن العالية أشرف من السافل، وكل كمال ثبت للمخلوق على قياس الأولى الذي مر، فالخالق العظيم أولى به. هذا ما يدل عليه العقل. الفطرة أنه ما قال عارف قط، كما قال الهمداني رحمه الله: يا الله يا رب، إلا وتوجه بقلبه إلى جهة العلو ولو كان ساجدا، بل أنت في حال السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وقلبك معلق بجهة العلو لا بجهة السفل، فطرة وحسا. فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى بهذه الأدلة كلها، وقد جاء التصريح بتنزيل الكتاب منه جل وعلا، فقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من رب العالمين، إلى آيات كثيرة. قل نزله روح القدس من ربك، كلها تثبت تنزيل الكتاب من العلي الأعلى. أفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم، وأنه منه نزل، منه بدأ وهو الذي تكلم به، والثاني علو الله سبحانه فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ووصول الشيء من أعلى إلى أسفل. والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان، أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض. قال تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فدلت هذه الآيات على أن الذين عنده قريبون إليه، ولو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل المخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان، ويكون عند الله إبليس وجبريل هما في العند مستويان، أي في العندية، فيكون إبليس عنده ويكون جبريل عنده وهما في العند مستويان، فذلك كذلك. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق رحمه الله: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ رواه مسلم. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن اطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة، لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة معنى. وتدبر الأحاديث التالية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول، أي ساجدة: اللهم اكتب لي بها، أي بهذه السجدة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من جلال الله مما تذكرون التسبيح والتحميد والتهليل، لا ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الله من يذكر به. أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فتأمل كما يقول ابن القيم الإمام رحمه الله في الصواعق، تأمل ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فيه ولا تشكيكا ولا سؤالا يورده عليه، بل يأخذ بقلبه وسمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه: فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله: فهذا الخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه أن رحمته غلبت غضبه عنده. وقال صديق حسن خان رحمه الله: وهذا يدل على العندية والعلو والفوقية، ونحن نؤمن به بلا كيف ولا تمثيل، ولا ننكره ولا نؤوله كأهل الكلام، وهذا هو سبيل السلف في مسائل الصفات. والحديث دليل على سبق الرحمة وغلبتها على الغضب والسخط، وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله، ونتوب إليه من سخطه، ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه وما أحقه بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. والحق أن قوله عنده فوق عرشه على ظاهره، وأن كل تأويل الله عن ظاهره تبديل للمعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن إيمانا يقينيا قاطعا، وكل المؤمنين، أن الرسول أحرص على عقيدة المسلمين وعلى تنزيل الله رب العالمين من هؤلاء المحرفين لكلامه، وهو كذلك أقدر على البيان والإيضاح منهم، وهو كذلك أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه من هؤلاء المتخبطين. هذه كلها حجج تدل على أنه على ظاهره، لأنهم يقولون لا نثبته على ظاهره. لماذا؟ يقولون كيف يكون هذا الكتاب عند الله، وكيف يكون على عرش الله جل وعلا؟ هذا يشوش عقيدة المسلمين. فيقال: وما العمل حتى لا تتشوش؟ يقولون لابد من التأويل. فيقال: أأنتم أحرصوا على بيان عقيدة المسلمين المؤمنين من رسول الله، أم أنتم أبلغوا بلاغة وأفصح فصاحة وأبين بيانا من رسول الله، أم أنتم أعلم بالله وما يجب لله وما يستحيل على الله من رسول الله؟ أفلا تستحون؟ فهذا كتاب خاص وضعه عنده فوق عرش، مثبتا فيه ما ذكر لزيادة الاهتمام به، ولا ينافي ذلك أن يكون مكتوبا أيضا في اللوح المحفوظ، وهو كتاب حقيقة كتبه تعالى كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة، وهو عند الله حقيقة فوق عرشه حقيقة. التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والمراد بقوله جل وعلا من في السماء الله عز وجل، لقوله جل وعلا: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، ولقوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله: ولقد أتى في سورة الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان أن الله فوق سمائه، عند المحرف ما هما نصان. إمام عجيب رحمه الله رحمة واسعة، يرد على أهل الشبهات والبدع بالنظم، ولا يعجز ولا يختل ولا ينكسر تحت وطأة بنانه ولا على أسهلة لسانه رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء. ألا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به؟ إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. تأمل في قوله ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. تأمل هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية لتعلم مورد العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في المناظرة التي مر ذكرها. ليس فوق العرش مكان وجودي، يقول شيخ الإسلام ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفلان في السطح وإن كان على أعلى شيء منه، فيكون في ذروة الجبل في أعلى شيء من الجبل ويقال فلان في الجبل، مع أن فيها هنا ليست للظرفية وإنما هي ها هنا بمعنى على. والتضمين يدخل الحروف كما يدخل الأفعال وعلى قلة في الأسماء، كما في قوله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، فهل أدخلهم في جذوع النخل أم صلبهم على جذوع النخل؟ بل يقول ربنا فسيروا في الأرض، هل تسيرون أنتم في الأرض والأرض ظرف محيط بكم فتشقونها شقا وتخدونها خدا، أم تسيرون على الأرض؟ وكذلك فسيحوا في الأرض. قال الحافظ الذهبي رحمه الله وكونه عز وجل في السماء متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا لفظيا، فمن ذلك، وهذا في الأربعين في صفات رب العالمين للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم في صحيح. قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى في تعليقاته على كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة هذا حديث يتألق نصاعة ووضوحا، وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل. فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها، فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها، فاستمهله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمتحن إيمانها. فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو: أين الله؟ ولما أجابت بأنه في السماء رضي جوابها وشهد لها بالإيمان. ولو أنك قلت لمعطل أين الله لحكم عليك بالكفران، ويقول لك لا يسأل عنه بأين، لأنه لا يحويه مكان، فكيف تثبتون لله المكان يا معشر الوهابية، يا معشر السلفيين الذين تمثلون الله برب العالمين؟ حمقى، لا يفهمون. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أين الله؟ فكان يسألها عما لا يجوز أن يسألها عنه، فيقول لها: أين الله؟ أيسأل عن الله بأين؟ نعم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية فقال: أين الله؟ والذي قال هذا الكلام في التعليق على هذا الحديث في كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة هو العلامة الكبير محمد خليل هراس، وهو أزهري كما هو معلوم، رحمه الله رحمة واسعة، ولكنه كان على عقيدة السلف أصحاب الحديث رحمه الله رحمة واسعة تماما، كالشيخ محمد حامد الفقي، هو أزهري أيضا رحمه الله رحمة واسعة تماما، كالشيخ أحمد محمد شاكر المحدث الكبير والعلامة الخطير، هو أزهري أيضا تماما، كالعلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة تماما، كالعلامة الشيخ عبد الرحمن الوكيل، هو أزهري أيضا، نجاهم الله تبارك وتعالى من التعطيل والتأويل، وعرفوا صفات الله جل وعلا العزيز الكبير فأثبتوها لله تبارك وتعالى كما أثبتها الكتاب وكما أثبتتها السنة الثابتة. يستفاد من حديث الجارية ما يلي: أولا، شرعية قول المسلم أين الله، ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله، كما قال الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد. يستفاد من حديث الجارية أيضا شرعية قول المسؤول في السماء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على ذلك، فلو كان لا يجوز أن يقال إن الله في السماء لبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يجوز له الإقرار على الخطأ ولا تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما وكان ذلك بحضور جماعة من الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يسأل سؤالا فاسدا، وسمع الجواب عن ذلك وهو منزه أن يقر على جواب فاسد. ثالثا، في حديث الجارية دليل على أن من لم يعلم أن الله عز وجل في السماء فليس بمؤمن. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية؟ تأمل في الرد على الجهمية للإمام الدارمي رحمه الله. رابعا، يستفاد من حديث الجارية أن الله جل وعلا على عرشه فوق السماء. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى في معنى حديث الجارية: وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه، وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى في كتابه: الرحمن على العرش استوى، وأن الله جل وعلا في السماء وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وبقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. ومثل هذا كثير في القرآن، وليس في الحديث معنى يشكل غير ما وصفنا. ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم، فرفعوا أيديهم وأوجههم نحو السماء يدعونه، ومخالفون ينسبوننا في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان. ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب، قاله علامة الغرب وإمامهم ابن عبد البر في الاستذكار له، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى عليها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشهد لها بالإيمان. فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديا له على معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. وقال رحمه الله تعالى: والجارية لما قال لها أين الله قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفارس الذي لا يشق له غبار، رحمه الله وأنزله وشيخه وعلماءنا من أهل السنة، الفردوس الأعلى من الجنة. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجراني من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات. وليس المراد بقوله في السماء أي ملكه في السماء أو أمره في السماء، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود والعياذ بالله، الذين حرفوا التوراة عن مواضعها وعما أراد الله بها. فإن ملك الله تعالى في السماء وفي الأرض، كما قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والحديث في الصحيحين. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين الفاخر الذي يدل على علو الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن ماجه. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: قوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. ليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم بل لا يعتقده عاقل، فقد قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل معنى ذلك أنه فوق السماوات وعليها بائن من المخلوقات، كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالمراد بقوله يرحمكم من في السماء هو الله، وهو أرحم الراحمين، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل كما في الصحيحين. فإن قال قائل: فقد جاء الحديث بلفظ ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والجواب أن يقال: الرواية الأولى أولى بالصواب، كما قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع، وقال في معنى الحديث: إن من يرحم من في الأرض قد آن أن يرحمه من في السماء، فارحم الخلق جميعا إنما يرحم الرحمن فينا الرحما. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.